الشريط الثاني عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، تكلمنا عن بعض أقسام المردود، ومن هذه الأقسام التي تكلمنا عنها أن تكلمنا عن المعلق وعن المنقطع وعن المعضل بشيء من الإجمال. فما هو الحديث المنقطع؟ نعم، واحد فأكثر على غير على التوالي أم على غير التوالي؟ على التوالي، على غير التوالي. والمعضل؟ نعم، أحسنت. والمعلق ما هو؟ يا رجل، بداية السند من أين؟ من عند المصنف أم من عند الصحابي؟ من عند المصنف، حسنت. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن التعليق. قال المصنف رحمه الله: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. عندما يقول البخاري أو أي رجل من المؤلفين كتب الحديث، يقول: قال الحسن البصري عن أبي هريرة قال رسول الله كذا وكذا، وهو ما أدرك الحسن، فهل جهل شيخه وشيخ شيخه إلى الحسن أما جهل؟ جهل. فحال المشايخ الذين سمع منهم في حالة جهالة، لماذا؟ لأننا ما عرفناه، هذا يقال له المعلق. فهو من قسم الضعيف أم من أي الأقسام؟ من قسم الضعيف للجهالة بحال الراوي، فهو مردود. قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. أحيانا صاحب الكتاب يؤلف في الحديث ويأتي ببعض الأحاديث معلقة، لكن قد نجد أن الذين علق في أحاديثهم نجدها متصلة في الكتب الأخرى. اذهب، يلا. فمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث معلق، لكن وجدناه موصولا في مسند الإمام أحمد وفي بعض كتب الحديث، بمعنى علمنا من أين أخذه صاحب الكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أخذه المؤلف الآخر بسلسلته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يأتي مسمى هذا الذي سقط من التعليق، فإن كان ثقة وإسناده كله ثقات وليس في الحديث علة، فينتقل من الحديث المعلق إلى الحديث الموصول المتصل الذي اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. لو ألف أو جمع صاحب الكتاب كتابا وذكر بعض التعاليق، لكنه ذكر في المقدمة وقال: أنا لا أعلق الحديث أو لا أحذف إلا من كانوا من الثقات. هل يعدل ويقال الحديث الذي علقه حديث صحيح أم يضعف؟ الآن عندنا تعديل وعندنا إبهام. رجل أبهم وما تكلم وما اشترط أن يحذف الثقات، ورجل قال أنا حذفت الثقات، فهل نأخذ بقوله أم لا نأخذ بقوله؟ الجواب على الصحيح أننا لا نأخذ. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وعند غيره أو على الراجح ليس بثقة، فلا نأخذ بهذا حتى يكون إيش؟ حتى يكون بينا واضحا. قال رحمه الله: وعند الجمهور لا يقبل حتى إيش؟ حتى يسمى أي يعرف هذا الثقة. لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. ابن الصلاح ذكر التعاليق التي عند البخاري وقسمها إلى قسمين: إلى قسم فيه جزم، وإلى قسم ليس فيه جزم. فالجزم كان يقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثبت أن الحسن البصري قال كذا وكذا عن أبي هريرة قال رسول الله مثلا، هل هذا بصيغة الجزم أم لا؟ فإذا قال ذكر ويذكر وروي ويروى، فعند ابن الصلاح أن هذا الأخير ليس من قبيل المتصل، والأول من قبيل المتصل. لماذا الأول؟ قال لأنه جاء بصيغة الجزم والبخاري قد اشترط الصحة، والثاني قال والثاني ليس من سبيل الجزم وليس من ليس من باب المتصل، وذلك لأنه جاء بصيغة التمريض وهي روية ويذكر ويروى وذكر. هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح. والصحيح أنه لا يسلم لابن الصلاح. لماذا؟ لأن البخاري إنما التزم الصحة في الأحاديث المسندة، لا في الأحاديث المعلقة. فما علقه البخاري فإنه ذكره من باب المذاكرة، من باب ذكر الفوائد، وذكره في صحيحه. وينبغي للرجل أن ينظر هل هذا الحديث الذي جزم فيه أم لم يجزم فيه، ينظر هل هذا الحديث مما اتصل إسناده عند غيره أو اتصل عنده في مكان آخر، فقد يكون معلقا في باب ويكون متصلا في باب آخر. فإن جاء متصلا بإسناد صحيح في كتابه أو في كتاب آخر فالمعلق هنا يكون متصلا، وإلا فإنه لا يقبل ما كان بصيغة التمريض وما كان بصيغة الجزم، فإنه يتوقف فيه حتى ينظر فيه. واضح هذا؟ طيب، نعود مرة أخرى إلى كلام ابن الصلاح. قال: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. قد يكون عنده ثابت، قد يكون عنده ثابت، لكن بالنسبة لنا، عليكم السلام، بالنسبة لنا كباحثين في الكتاب ينبغي علينا ماذا؟ علينا أن نتيقن، علينا أن نقف على المعلق. ثم قال: وإنما حذف لغرض من الأغراض. لماذا حذف جزء الإسناد وبقي الجزء الآخر؟ لماذا جعله البخاري معلقا؟ يقول: هو لغرض من الأغراض. الجواب: نعم، هو لغرض من الأغراض. إما أنه لم يقف على الإسناد كاملا، إما أنه رحمه الله ما حدثه أحد مشايخه بهذا الحديث مسندا، وإما أنه أتى به من باب الاختصار، وإما أنه ذكره في الباب من باب أنه لم يكن على شرطه، وإما أنه ذكره من باب أن فيه فائدة من الفوائد العلمية. قال ابن الصلاح: وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال أي فيه نظر. قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذا الكلام الأخير كلام من؟ كلام الحافظ، له كتاب يقال له النكت. نعم، الأغراض اكتبوها. طيب، وثانيا ما أسمح لأحد أن يقول لي أعد الفائدة، إما أن تسجل مباشرة وإما نعم ما لحفظ أتي بشريط أحسن حتى لا يضيع الوقت، إما أنه لم يحدثه شيخه أو أحد مشايخه بسند الحديث، والثاني أنه ذكره من باب الفائدة، والثالث أن التعليق ليس على شرطه، والرابع أنه ذكره من باب الاختصار، والخامس من باب الفائدة. نعم، ذكرنا الفائدة، يعني كررناها مرة ثانية. طيب، أحذف الفائدة. طيب، اكتب بدل هذه: وإما أنه لم يجد له إسنادا متصلا. هذا غير الأول، الأول ما حدث أحد من مشايخه، وذاك لم يجد له إسنادا إيش؟ متصلا. قال رحمه الله: والثاني ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل. إذن الأول من المردود هو أن يسقط من مبدأ السند، هذا ما هو المعلق، هذا الأول. والثاني من أنواع السقط وهو أن يسقط من آخر السند، أن يسقط من آخر السند، كان يقول التابعي قال رسول الله، هذا يقال له ماذا؟ هذا يقال له مرسل. قال: هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. هذا المرسل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ من قسم الضعيف. لماذا؟ لأن التابعي يرويه عن رسول الله ويسقط الصحابي، فيحتمل أن التابعي سمعه من تابعي ضعيف. أما لو ثبت أنه سمعه من صحابي وأسقط الصحابي فهذا حديث صحيح، لأن الصحابة عدول. ولكن ضعف المرسل لاحتمال أنه سمعه من تابعي ضعيف، هذا هو السبب في تضعيف المرسل. فالمرسل من قسم المردود، لكنه قد يقبل حديثه إذا تمت شروطه. وشروط قبول المرسل كما ذكرها الجمهور والشافعي: أن يكون المرسل تابعيا ثقة، إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يأتي من طريق آخر أي الحديث مسندا خفيف الضعف أو مرسلا صحيحا. والشرط الثالث: وجود قول بعض الصحابة على معنى الحديث كفتوى أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرط الثالث. وصحيح أن الثالث لا يلزم، صحيح أن الثالث لا يلزم. كيف هذه الشروط؟ تعلمون بأن التابعين فيهم الثقة وفيهم الضعيف، لأن الضعف ما وجد إلا في زمن التابعين. فإذا قال التابعي قال رسول الله وهو ثقة، وعادة لا يحدث إلا عن الثقات أي عن التابعين الثقات، فهذا هو الشرط الأول، أن يكون التابعي ثقة، وإذا سمى أو حدث فلا يحدث إلا عن الثقات، ما يحدث عن الضعفاء، هذا هو الشرط الأول، واضح؟ طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن يأتي الحديث مسندا من طريق آخر، هذا مرسل يأتي، إذا جاء أيضا من طريق آخر وهو مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شيء من الضعف اليسير، فهذا مع الأول يرتقي الأول المرسل الضعيف إلى درجة، أو يرتقي المرسل الصحيح مع المتصل الضعيف الخفيف الضعف إلى درجة الحسن لغيره، واضح هذا؟ فإذا ما وجدنا مسندا متصلا لكن جاء الحديث مرسلا صحيحا اسناده إلى التابعي صحيح، قال رسول الله، فمرسل صحيح مع مرسل صحيح يرتقي إلى الحسن لغيره، إلى مرفوع، إلى مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ودرجته بأنه حسن لغيره. طيب، لكن لا بد من شرط مهم، ما يكون المرسل في الحديث الأول هو المرسل في الحديث الثاني، يعني الآن أحيانا يروي الرواة الحديث عن الحسن البصري قال رسول الله، ثم يأتي مرة أخرى الحديث يأتي راوي يروي عن الحسن البصري غير الأول، ولكن يروي عن الحسن البصري قال رسول الله، هل هو مرسل واحد أم هم اثنان؟ ها؟ واحد، لأن الجميع يلتقي بالحسن البصري، فهذا ما زاده إلا على ما هو عليه، هو ضعيف كما هو. لكن لو جاء عن الحسن البصري وجاء عن ابن سيرين، فهذا مع هذا، ها؟ هذا مع هذا يكون حسنا لغيره. وهذا التفصيل أنا أوضحه لكم بهذه الدقة، وربما لا تجدونه صريحا في كتب المحدثين بأنهم يرفعون الحديث المرسل الصحيح مع المرسل الصحيح إلى درجة الحسن لغيره، أو المتصل الخفيف الضعف مع المرسل الصحيح إلى درجة الحسن لغيره، ربما لا تجدون هذا. لكن متى تجدون هذا؟ تجدون هذا من خلال البحث والإطلاع المطالعة، تصل إلى أن تقف على أن هذا هو المعمول فيه عند أهل الحديث، قد ذكرت مثالا على ذلك في مقدمة كتاب شمس الضحى. طيب، أما بالنسبة للشرط الأخير الذي ذكرناه آنفا، وهو أن يكون عليه أن يكون مدعوما هذا المرسل بفتوى صحابي أو بجماعة من الصحابة، فهذا ليس بشرط، لأن الفتاوى لا ترفع في الحديث ولا تقلل في الحديث. لماذا؟ الفتوى إذا جاءت ليست في رجال الحديث، فإنما هي الأسس الأولى التي بيناها آنفا. قال رحمه الله: وإنما ذكر ما هو المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لماذا؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، احتمال، وطالما وما عرفنا بأنه صحابي فلا نجزم بأنه صحيح، إذا علمنا بأن الساقط ليس بصحابي لا يجوز الجزم بأنه إيش؟ بأنه صحيح، لأننا حكمنا بظن أو بشك، فلا يلتفت إلى هذا. ثم قال: وعلى الثاني، وهو أن يحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة أيضا، ما نستطيع أن نقطع هل هو الثقة أم هو الضعيف. وعلى الثاني الذي هو الثقة، التابعي الثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، لأن التابعي قد يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وأحيانا يكون سبعة من التابعين تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع إلى أن يصل إيش إلى صحابي. هذا حاصل موجود. قال وعلى الثاني وهو التابعي فيعود الاحتمال السابق، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وهكذا الاحتمالات. ولهذا قال ويتعدد، أي الاحتمال، إما بالتجويز العقلي، يتعدد بالتجويز العقلي بمعنى عقلا عن عشرة عن عشرين السابعين عن ألف عن مئة عن مليون تابع عن عشرة مليون إلى آخره، لكن هذا الكلام مردود ما يقبل، لأن التجويز العقلي إذا استخدمناه لأتينا بملايين التابعين وهذا منتفي أصلا، ما يوجد ملايين التابعين ها. لكن نقول الأولى أن يقول وذلك يعرف بالاستقراء والتتبع، أيضا متابعة إيش متابعة الرواة، هذا هو الأولى. أما التجويز العقلي لا يسلم له، لأن التجويز العقلي ما لا نهاية. وإذا قلت ربما يسمع التابع عن تابع إلى مليار تابعي، هذا ما لا نهاية له، وشيء غير معقول أصلا. قال وإما بالاستقراء، هذا هو الصحيح، الاستقراء والتتبع، أن يتعدد بالاستقراء. قال فإلى ستة أو سبعة، أي ثبت أن سبعة من التابعين كل منهم يقول عن فلان عن فلان وهم من التابعين، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، أي عن بعض التابعين. فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هذا الشرط الأول الذي ذكرناه، وهو الشرط إيش؟ شرط المرسل، أن يكون التابعي ثقة، إذا سمى لا يسمي إلا عن إيش، بمعنى أنه لا يحدث إلا عن الثقات، الشرط الأول. ولذلك قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، هذا مذهب ضعيف، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا وهذا أضعف، والقول الثالث وهو القوي وبه أخذ المتأخرون من الجماهير من أهل الحديث، وهو قول الشافعي. قال وقال الشافعي، أي في الرسالة، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين، أي يخالف يختلف، يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا. والمرسل قلنا يشترط ماذا؟ فيه شرطان، أن يثبت إسناده إلى من أرسله، وأن يكون الحديث من طريق مرسل آخر. والمسند يشترط أن لا يكون شديد ضعف. قال رحمه الله ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. الشافعي عليه رحمة الله أوجز وذكر الشرطين، ذكر الشرطين، وهو أن التابعي الثقة لا يحدث إلا عن ثقات، فهذا الشرط الأول، والثاني إذا جاء مرسلا أو متصلا. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. مرة أخرى، ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. هذا الكلام يسلم له، بمعنى إذا عرف التابعي الثقة أنه يروي أو يرسل عن الضعفاء وعن الثقات، هذا لا يقبل، الاحتمال أن يكون هذا المرسل من قبيل الضعيف، من قبيل الضعيف، وإنما يقبل كشرط أساسي، وهو الشرط الأول أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن من؟ إلا عن الثقات. قال رحمه الله والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، هذا تكلمنا عليه سابقا. هكذا، إذن المعضل هو ما سقط من الإسناد رجلان فأكثر مع التوالي، أي التلميذ مع شيخه، أو التلميذ مع شيخه مع شيخ شيخه هذا يقال له مضاد. وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكونه بشرط عدم التوالي. إذن المنقطع ما سقط من الإسناد رجل فأكثر على غير التوالي. قال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا. السقط من الإسناد على قسمين، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. الواضح ما هو؟ رجل من صغار التابعين يقول قال رسول الله، أو رجل من التابعين يقول قال رسول الله، هل هذا سقط واضح أم ليس بسقط واضح؟ في سقط. أو يأتي رجل من القرن الخامس الهجري ويروي عن رجل من الصحابة، هل هذا سقط واضح أم لا؟ بينه وبين الصحابي مئات السنين، هذا يقال له جلي، بمعنى يعرف من خلاله. مثلا يأتي واحد من الطلاب يقول أنا درست عند الألباني 20 سنة وعمر هذا الطالب 15 سنة، سقط واضح، ما درس وين تارك كبير، هذا قال له سقط، بمعنى أنه في الأصل أنه ما درس عند الألباني وإنما درس عند تلميذ الألباني أو تلميذ الألباني. كذلك إذا حدث عنه. قال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا. هذا هو الواضح. الخفي ما مثاله؟ مثاله رجل عاصر شيخه في عصر واحد لكنه ما سمع منه وما في عصر واحد، هذا خفي، احتمال أنه سمع بسبب المعاصرة واحتمال أنه ما سافر وما سمع منه. وأشد من هذا أو أخفى من هذا أن يكون الراوي قد لقي شيخا من المشايخ ولكنه ما سمع منه، هذا خفي ودقيق، خفي ودقيق. لماذا؟ لأن فلان من فلان لقي الشيخ، معقول ما سمع منه؟ هذا قال له خفي، ما يحصل عليه إلا الحذاق الجهابرة. قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، فكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، واضح هذا، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. هذا له أقسام كثيرة سيأتي. قال: فالأول وهو الواضح، أي السقط الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وهو التلميذ وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. رجل منكم حدث عن محمد ناصر الدين الألباني، قال عن الألباني قال كذا وكذا، وهو ما سمع له شريطا وما قرأ له كتابا، فهو عاصر الألباني لكنه ما اتقى به حتى نقول بأنه سمع منه، هل هذا سقط واضح؟ طيب، لكن إن وجدت عنده إجازة أو وجادة، فإذا حدث عن الألباني فحديثه مقبول وهو من قبيل المتصل، إجازة أو وجادة. ما هي الإجازة؟ أن تكون عنده ورقة من الشيخ: أنا فلان من فلان أجيز فلان من فلان أن يحدث عني بهذا الحديث ويذكر حديثا فأكثر، هذا عنده إجازة، أجازه الشيخ إما مكتوبة وإما أن يجيزه لفظا: أجزتك بكذا وكذا، وما حدثه لكن قال: أجزتك أن تحدث عني بكتاب إرواء الغليل مثلا. أو وجادة، وجادة ما هي؟ واحد عنده إرواء الغليل في البيت في التخريج على منار السبيل، فيمكن أن يحدث عن الألباني ويقول عن محمد ناصر الدين الألباني وجادة أنه صحح حديث كذا وكذا، هذا وجادة بمعنى أنه وجد الكتاب عنده فحدث له، هذه هي الوجادة وتلك هي الإجازة، واضح؟ أي نعم. فهل هذا من المتصل أم لا؟ من المتصل، مع أنه عاصره وما لقيه، لكن هو متصل بسبب الإجازة أو بسبب الوجادة. قال رحمه الله: ومن ثم احتاج إلى التاريخ. لماذا احتاجنا إلى التاريخ؟ لماذا احتاج المحدثون إلى تاريخ الرجال؟ من أجل أن يعرفوا التلميذ الذي عاصر شيخه ولم يسمع منه، والتلميذ الذي عاصر شيخه ولم يلقه، والتلميذ الذي عاصر شيخه وسمع منه، وأيضا كذلك يعرفون الراوي الذي روى، هل هذا الراوي بينه وبين هذا مزاملة أو هو قرين أم ليس بقرين إلى آخره. قال: ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. هذا مهم جدا، فأنت إذا وقفت على رجل من رواة الحديث يروي عن شيخه، وأردت أن تتأكد هل هذا التلميذ بالفعل عاش في عصر الشيخ وطلب عنه أو أخذ عنه العلم، تستطيع أن تعرف، تعرفه من خلال الوفاة، من خلال التاريخ، من خلال وفاء الراوي متى مات وشيخه متى مات. أحيانا قد يقول الراوي عن فلان من المشايخ ويكون هذا الشيخ توفي في عام 100 هجرية والتلميذ ولد في عام 100 هجرية، فهل يعقل أن التلميذ سمع من الشيخ؟ ها؟ ما يعقل، لأن هذا في السنة التي توفي فيها ولد فيها التلميذ، لأنه في حاجة إلى معرفة المواليد والوفيات. ونعرف أن هذا التلميذ ما سمع من هذا الشيخ لأنه ولد في السنة التي مات فيها الشيخ، هذه المواليد. وكذلك أوقات الطلب، هذا طلب في عام 100 هجرية وهذا طلب في عام 200 هجرية، فنعرف هذا من هذا. هذا دخل إلى بغداد في عام 100 هجرية، في عام 100 هجرية، ثم ذكر بأنه سمع في عام 70 هجرية من شيخه فلان بن فلان ببغداد. نقول كيف هو ما رحل إلى بغداد إلا في عام 100، فكيف يحدث قبلها في عام 70؟ فنشك في هذا الراوي، وإذا قال حدثني وصرح بالتحديد هذا كذاب كذاب، وإذا قال عن هذا ليس بكذاب، هذا ليس بكذاب، بل ينظر هل هو من المدلسين أم لا. قال رحمه الله: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. رتن الهندي، سمعتم عنه؟ رتن الهندي هذا من المتأخرين، يحدث عن الصحابة ويقول حدثني أبو هريرة وحدثني ابن عمر، وين أنت ما عاصرت؟ هذا افتضح. كيف فضحنا؟ خلال التاريخ، نظرنا إلى تاريخه وأنه مات بعد انقراض عصر الصحابة بعشرات السنين، وهو يحدث أنه لقي فلان ولقي فلان ولقي فلان، ما شاء الله، هذا رتن الهندي، هو رتن لا شك. القسم الثاني وهو الخفي، السقط الخفي، وهو الخفي المدلس. ما هو الحديث المدلس؟ التدليس ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا حديث مدلس وصاحبه يقال له مدلس، هو عاش مع شيخه في عصر واحد وفي نفس الوقت لقي شيخه ولكنه ما سمع منه، فهذا يقول يقال له حديث مدلس وفاعله يقال له مدلس، هذا تدليس الإسناد، ولا يقبل حديثه حتى يصرح التحديث فيقول حدثني وأخبرني أو حدثنا وما إلى ذلك. وهناك فرق بين المدلس والمرسل. المدلس يشترط في التلميذ أن يكون عاصر شيخه، والمرسل أي الخفي، في مرسل جلي، المرسل الجلي تكلمنا عنها الآن، المرسل الخفي، مرسل الخفي أن يكون التلميذ عاصر شيخه لكنه ما روى، ما سمع منه، ألا ما لقيه، ما لقيه. فالفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن المدلس، الحديث المدلس يكون فيه المدلس قد عاصر الشيخ ولقيه، وصاحب المرسل الخفي يكون قد عاصر الشيخ ولكنه ما لقيه، والجميع ما سمع. واضح هذا؟ لماذا اشترطنا اللقية في المدلس؟ اشترطنا اللقية لأن هناك قسم قوله المخضرمون، وهم الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا برسول الله، ولكنهم ما التقوا برسول الله. فلو قلنا بأن عدم اللقية شرط في التدريس لقلنا بأن المخضرمين مدلسون، هذا بعيد جدا من التدريس، ما أعرف هؤلاء درجتهم قريبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كان هناك مانع أنهم ما التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسباب ودوافع. تبين الفرق؟ يعني المدلس عاصر شيخه ولقي شيخه، والمرسل الخفي عاصر شيخه ولم يلقى شيخه. هذا هو التدريس الأول الذي تدريس الإسناد، تدريس الشيوخ، وهو أن يذكر الراوي شيخه باسم أو وصف أو كنية أو لقب لم يشهر به، هذا خطأ. مثلا شيخ من المشايخ عرف بكنيته بأبي عبد الرحمن البيضنطي، فماذا قال؟ قال حدثني علي، قال عن علي البيضنطي، عن أبي علي البيضنطي. هو أبو عبد الرحمن مشهور بهذا، لكن له كنية خفية ما يعلمها إلا القلة والندرة، وهي كنية أبي علي. فيأتي الباحث من أجل ينظر أبي علي البيضنطي، ما يجد له ترجمة، يبحث يبحث ما يجد له ترجمة، فيحكم على أن هذا مجهول، والرجل معروف لكن عرف بكنيته، فذكره بكنية غير مشهورة. أو مثلا الرجل من أهل المدينة، رجل من أهل المدينة، فلان من فلان المدني معروف، وجلس مع بعض علماء اليمن فترة، فسمي في منطقة من المناطق التي جلس فيها فلان من فلان اليمني المدني اليمني، فيأتي ويقول يقول عن فلان اليمني ويحذف المدني، فهل ذكره بلقب أو ذكره بنسبة لم يشهر بها أم لا؟ هذا تدريس إسناد أم شيوخ؟ شيوخ. لكن هذا التدريس ما نقول حتى يصرح بالتحديث، لا، ينبغي التوقف حتى ينظر هل هذا فلان هو فلان أم لا من الثقات أم ليس كذلك، لأن الرجل ربما يأتي بتدريس الشيوخ من باب الإغراب، من باب غرض مهم، وهو أن يبين لكثير من الرواة أنه وقف على إسناد وعلى رجل لم تقفوا عليه، فيأتي بهذه الغرابة، وكانوا يستبشرون بذلك ويرون هذا من الرفعة، بعضهم يفعل هذا، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي البتة. وأحيانا ربما أنه يغير كنية الرجل المشهورة أو لقبه المشهور أو نسبته المشهورة بسبب أن هذا الراوي ضعيف، ليوهم الآخرين بأنه ليس ذاك الضعيف. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: والقسم الثاني وهو الخفي، أي الصدق الخفي، المدلس بفتح اللام، أي الحديث المدلس، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به ويقول عن فلان أو قال قال فلان، هل أوهم أنه سمع أم لا؟ أوهم الناس أنه سمع، والأصل أنه ما سمع. تدريس إسناد قال من ناحية اللغوية واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، فهنا خلط بين أنه سمع وبين أنه إيه؟ وبين أنه لم يسمع. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لا هو إلى السماع ولا هو إلى غير السماع. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الآداء، الحديث المدلس تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس وهو الذي دلس ومن أسند عنه وهو الذي دلس عنه، كعن وكذا قال، يقول قال أو يقول عن. ومتى وقع أي الحديث المدلس بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. لو قال الراوي حدثني فلان وهو ما سمع منه فما يقال فيه بأنه مدلس، بل يقال عنه مباشرة كذاب مدلس. لكن لو قال عن فلان هذا يفعله بعض الثقات، فعله ابن عيينة وهو مدلس، فعله الأعمش وهو مدلس، ها فعله غير واحد من الثقات، الحسن البصري فعله وهو مدلس، قتادة أيضا ابن دعامة وهو مدلس. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يقول حدثنا أو أخبرنا إذا عرف الرجل بالتدليس. أما إذا ما عرف الرجل بالتدليس وقال عن فلان فيحمل حديثه على ماذا؟ على السماع. قال وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى. الحديث المدلس الشرط اللقيا ولكنه ما سمع، المرسل الخفي عاصر لكنه ما لقي، واضح؟ ما لقي شيخا، من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، قد حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، التدليس في من لقي شيخه ولم يسمع منه. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، واضح هذا؟ والمرسل الخفي غير المرسل الجلي، المرسل الخفي غير الجلي، لأن المرسل الجلي هو من التابعي عن رسول الله، والمرسل الخفي يكون أثناء السند، أثناء السند قريب من التدريس. قال رحمه الله ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقى لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، بعضهم غلط ولم يفرق بين الحديث المدلس وبين المرسل الخفي، وهذا أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أن تعريفهم هذا قد يؤدي إلى أن المخضرمين الذين آمنوا برسول الله وعاشوا في أيام رسول الله ولم يلتقوا برسول الله بسبب أمر من الأمور عدوا من المدلسين في هذا التعريف الذي لم يفرق، فاحتجنا إلى التفريق حتى نخرجهم من التدليس، لأن التدليس لأصله ما عرف بهذه الطريقة الاصطلاحية إلا بعد زمن الصحابة، وهؤلاء عاشروا الصحابة وعاشوا مع صحابة رسول الله. قال رحمه الله ويدل أي على بطلان من قال بأنه لا فرق، ويدل على أن اعتبار اللقاء في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي، هذا عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. الآن لو قال قيس بن حازم عن رسول الله هل حديثه حجة أم ليس بحجة؟ حجة. لماذا؟ لأن أصلا حدث عن صحابة، حدث عن من؟ عن صحابة. وكذلك أيضا إذا قال عن أبي عثمان، إذا قال أبو عثمان عن رسول الله لأنه سمعه من صحابة والصحابة حدود، فهذا ليس من باب المرسل ولا من باب المدلس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس، لكن أحيانا إذا قال المخضرم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء وثبت أنه ما سمعه من أحد من الصحابة وإنما سمعه من فلان من فلان لكونه ابتعد وجد هذا بالقرائن، فهذا ليس له حكم الرفع حتى ينظر التابع هذا هو ثقة أم ليس بثقة. واضح هذا الكلام؟ طيب. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، فهم مخضرمون عاشوا في حياة الرسول. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو المعتمد، أي وهو القول المعتمد والراجح في أن الفرق بين المدلس أنه يلقى شيخه ولم يسمع منه، والمرسل الخفي أو الحديث المرسل الخفي هو أنه يعاصر دون أن يلقى الشيخ الراوي فيه. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع من خلال التاريخ. كيف نعرف بأنه ما لاقى التلميذ يقول عن شيخه؟ كيف نعرف أنه ما لقي شيخه؟ نعرف بذلك إما بتصريح التلميذ ويقول أنا ما سمعته من شيخي ولكن سمعته من تلميذه يحدثني عن شيخه، وإما يقول إمام مطلع بأن هذا التلميذ ما لقي هذا الشيخ. كيف عرف هذا الإمام المطلع؟ من خلال التاريخ. قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. المزيد من متصل الأسانيد. ما هو؟ يأتي الحديث، يأتي الحديث من طريق تلميذ يحدث عن شيخه، وهذا التلميذ سمع من شيخه، فيأتي آخر يحدث عن هذا التلميذ عن التلميذ عن رجل آخر عن ذاك الشيخ، فهل هذه الزيادة ضعيفة، زيادة الراوي أم ليست ضعيفة؟ الجواب لا، هذا من المزيد في اتصال الأسانيد. إذا عرف أن هذا التلميذ قد سمع من هذه الواسطة، واضح؟ إذا علم بأنه قد سمع من هذه الواسطة، فإذا علم أنه سمع من هذه الواسطة بعد ذلك يقال بأن هذا متصل من متصل الأسانيد، وهذه الواسطة قد تكون ضعيفة وقد تكون صحيحة. قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي. الزيادة هنا في زيادة الرواة ليست في زيادة ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث ذات من الشاذ والمنكر. نحن الآن نتكلم عن المزيد في متصل الأسانيد، أي التلميذ سمع من شيخه لكن جاء آخر وحدث عن هذا التلميذ وجعل الرواية عن الشيخ بواسطة فيقول عن التلميذ عن هذا الرجل عن ذاك الشيخ، فزاد رجلا بين التلميذ وشيخه. قال: ويكون، قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.